الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس ونحن في يوم الثلاثاء 21 من صفر عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 13، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
هذا الحديث هو من جوامع الأخبار من جهة أنه أصل في بيان وإظهار المقصد الثاني من مقاصد إرسال الرسل، وهو وحدة الكلمة واجتماع الناس على دين واحد، لأن من أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة التوحيد للوصول إلى الجنان والاعتصام بالجماعة حتى يسلم لهم دينهم ودنياهم. وهذا الحديث بيان في أصل ما به بقاء الجماعة. نعم. وشبك بين أصابعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبك هكذا بين أصابعه ليبين عظيم القوة التي تكون بين المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث عظيم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف، فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه.
هذا الحديث خرج مخرج التشبيه: المؤمن للمؤمن كالبنيان. هذا التشبيه، كما أن البنيان إنما بقاؤه كلاً لبقاء بعض أجزائه ببعض مترابطة، فكذلك بقاء المسلمين كلاً بترابط بعضهم بعضاً، ومتى ما لم يكونوا مترابطين فيما بينهم فإن الهيبة والمهابة تذهب عنهم. وهذا الأمر لا يتم وهو أن يصل المؤمنون إلى مرتبة أن يحس أحدهم بالآخر وأن يحب أحدهم الآخر وأن يتناصحوا فيما بينهم، لا يصلون إلى هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة إلا بأمرين عظيمين: الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، لأنه يوحد المصدر ويبين ما به جمع الناس وما عليه جمع الناس، لأن أكثر اختلافات الناس سببه اختلافات المشارب واختلافات الموارد واختلافات المصادر. الأمر الثاني هو أن يهتم كل واحد منا بالمصلحة العامة ويقدمها على المصالح الخاصة. أكثر فساد الناس سببه تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهذا لا يصلح به الحال، بل لا يصلح به البيت فضلا عن المجتمع. فينبغي تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، والمصالح العليا على المصالح الدنيا. ومن علامات المصالح الدنيا والمصالح الدون أنها نفسية شخصية فئوية، ومن علامات المصالح العليا أنها عامة شاملة متعلقة بمصالح المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. فروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية يتم بهم المقصود المطلوب. قال تعالى في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
إذن قيام مجتمع المسلم لا يتم إلا أن يقوم كل واحد بما افترض الله عليه، وهذه المفترضات وهذه الواجبات منقسمة إلى قسمين: واجبات عينية على كل مسلم لا يمكن أحد أن ينوب عن أحد، وواجبات كفائية يمكن لبعض المسلمين أن يقوموا بها والباقيين يقومون بأعمال أخرى. فمثلا تعليم الناس، تعلم وأيضا التفرغ لدفن موتى المسلمين، التفرغ لسد الثغور، حفظ الحدود، هذه فروض كفائية إذا قام بها بعض المسلمين حفظت مجتمعاتهم وتمكن بقاء كيانهم. ومتى من خلت الفروض العينية بقدر انخلال الفروض العينية تكون انخلال فروض الكفائية. والفروض الكفائية إذا انخلت في مجتمع ما وأصبحت معدومة تتفكك المجتمعات وتضيع وتصبح في حيص بيس وتتقاتل فيما بينها عياذا بالله تعالى. نسأل الله أن يديمه الفتنة ومحبتنا وجمعنا. نعم.
قال رحمه الله: وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى. فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية وبأية وسيلة تدرك وكيفية الطريق إلى سلوكها، وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها، وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه، ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، وترجيح أعلى المصالح على أدناها، ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها.
هذه الأمور مرتبة من حيث الشرع، ويجب على ولي الأمر المسلم أن يرتب هذه الفروض الكفائية، فيجعل جماعة يطلبون العلم الشرعي، وجماعة يطلبون العلوم الدنيوية لإصلاح دنيا المسلمين من طب وهندسة وزراعة، وجماعة يتعلمون أمور القتال والجهاد ليكونوا جنداً ويحموا أعراض المسلمين ودماء المسلمين وبلاد المسلمين وهكذا، فهذا الأمر لا يمكن أن يقوم به أناس دون أناس، وإنما تتم بالتشابك وبالتآلف وبالتحابب. نعم.
وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق، والمقصود واحد وإن تعددت الوسائل إليه.
وهذا يذكرنا برسالة أرسلها الفضيل بن عياض إلى الإمام مالك رحمه الله، يطلب منه أن يقدم إلى مكة ليشتغل بالعبادة والطواف والصلاة 100,000 في مكة. فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله أن الله قد فتح لك باب العبادة وباب الزهد وباب الورع، وإن الله فتح لي باب العلم، وأبواب الشرع متنوعة، فمن فتح الله عليه بابا فليلتزمه حتى يصل إلى رضوان الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله. فالناس يعني متنوعون في ما يقدرون وفيما يتيسر لهم، ولذلك العاقل أن ينظر، على العاقل أن ينظر أي باب أنفع للمسلمين فليلجه وليسد هذا الباب على المسلمين وليعين المسلمين من هذه الجهة، فإنه على خير عظيم.
فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر وما يوجب المحبة بين المؤمنين، وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلاً عظيماً من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يداً واحدة على من ناوأهم وعاداهم، إنه كريم.
هذا الأصل عد أصلاً عظيماً من أصول الدين، وهو الاجتماع والتآلف والتحابب وقيام الدين والدنيا بهذا الأصل. ولذلك إذا كان الأمر دائراً بين أمر مندوب وتفرق المسلمين فيجب ترك المندوب والحفاظ على جماعة المسلمين، إذا كان الأمر دائراً بين نفع بعض الناس أو تفرقهم فيترك نفع الناس حتى لا يتفرقوا، إذا كان الأمر دائرا بين أن يعطى الكفار للحفاظ على جماعة المسلمين فيعطى الكفار دفعا لشرهم عن المسلمين، لأن مقصد بقاء المجتمع المسلم من مقاصد الشريعة العليا بعد التوحيد كما ذكر ومصداقه في القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا المقصد الأول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا المقصد الثاني. ولأجل هذا المقصد الثاني حرم التنافر بين المسلمين، حرم الهجر لأمور دنيوية فوق 3 أيام، وبين أن هجر المسلم سنة كسفك دمه حراماً، وبين أن المتخاصمين لا يقبل الله عملهما. ما المقصود من وراء هذا؟ كل ذلك لأجل تقوية الصلة بين المسلمين، وبين أن لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وبين أن الناس سواسية عند الله ومنازلهم عند الله على حسب تقواهم. حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم الظن،
حرم السخرية بالمسلمين. كل هذه الأشياء لما تتأمل فيها تجد أن المحرمات إذا تأملت فيها حتى في البيوع، حرم عن التناجش، حرم أن تخطب على خطبة أخيك، أن تبيع على بيع أخيك، أن تشتري على شراء أخيك، حرم وحرم. لما تتأمل تجد أن المحرمات كلها قاعدة واحدة لخدمة هذين الأصلين، إما التوحيد وإما الاعتصام والجماعة. وتجد أن الأوامر الشرعية كلها لخدمة هذين الأصلين، إما ترسيخ للتوحيد وإما ترسيخ للجماعة والتآلف بين المسلمين. لكن مع الأسف حال المسلمين اليوم كما أن حال المسلمين اليوم في التوحيد أصبحوا غريبين عن التوحيد، تجده يرفع شعار الإسلام ويقول أنا مسلم، فإذا نظرت إلى دعواته وإذا نظرت إلى أحواله ما وجدت فرقا بينه وبين عباد الأصنام. كذلك التنافر فيما بينهم كأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا المقصد عظيم ترى، لكن أين نحن عن هذا المقصد؟ تأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة نظر إلى الكعبة بيت الله قبلة المسلمين ويقول إن حرمتك عظيم عند الله، حرمة البيت عظيمة عند الله، إن حرمتك عظيمة عند الله وحرمة المسلم أعظم منك. تأملوا معي هذا الأمر العظيم، سفك دم مسلم أهون عند الله من زوال الأرض. ليش؟ كل هذا تقوية للمسلم، تآلف المسلم، اجتماع المسلم، سرور تدخله على مسلم خير من أن تعتكف في شهر النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى التآلف بين المسلمين، يحقق المقصد العظيم من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع بين المسلمين. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن نعمل بهذا المعنى، نتجاوز عن أمورنا الشخصية والأمورنا الفئوية وأمورنا القومية ونصل إلى غاية عظيمة كما قال عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا، وكما قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال إنما المؤمنون إخوة. فهذه مقاصد عظيمة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال وما الكبر؟ قال بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هو نوع من أنواع عدم معرفة قدر التوحيد، وغمط الناس يؤدي إلى عدم معرفة المقصد الثاني مقاصد الإسلام وهو التآلف. فنسأل الله العلي القدير العزيز الحكيم أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع شملهم على الكتاب والسنة وأن يزيل ما بينهم من الفرقة وأن يعيد للإسلام والمسلمين المهابة وأن ينزع المهابة من قلوب المشركين وأن يجعل في قلوبهم الرعب من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون معنا لا علينا، وأن ينصرنا وأن لا ينصر علينا. نعم.
قال رحمه الله الحديث 14 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، متفق عليه.
هذا الحديث هو أصل ومن جوامع الأخبار لأنه يؤكد المعنى الثاني وهو الجماعة، الحفظ على قوة المسلمين، تآلف المسلمين، ترابط المسلمين. نعم.
قال رحمه الله وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة هو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته فيفوت نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه ويكون له بذلك عنده يد.
يعني هذا الحديث اشفعوا فلتؤجروا استنبط منه الشيخ فائدة لطيفة، وهي أن الشفاعة في حد ذاتها عمل حسن بغض النظر هل حصلت النتيجة أو لم تحصل. ومثل ما قال الشيخ، بعض الناس قد يمتنع عن الشفاعة، ليش؟ قال أنا روحتي ما فيها فائدة، هو الأجر ما هو مرتبط بالفائدة، هل في فائدة روحتك ولا روحتك فيها فائدة، بغض النظر حصلت النتيجة ولا ما حصلت. ذهابك مع أخيك المسلم قضاء حاجتي هذه شفاعة تؤجر عليها، بغض النظر ترتب على ذلك الثمرة أو ما ترتب. فهذه مسألة عظيمة، لهذا لا ينبغي الإنسان يمتنع عن الشفاعة. ما الذي يحصل حينما تشفع عند مسؤول أو ملك أو وزير؟ طبعا في حق المقصود، وإلا الشفاعة في الباطل لا يجوز، لأن الله قال: ومن يشفع شفاعة سيئة. الشفاعة السيئة ما هي؟ إحقاق الباطل أو إبطال الحق، هذه الشفاعة السيئة. أما الشفاعة الحسنة فهي قضاء حاجة مسلم وليس فيه بخس لآخرين ولا ظلم لآخرين، هذه الشفاعة الحسنة. فهذه الشفاعة أنت اذهب واسعى فيها، إن تيسر الأمر بها ونعمت، وإلا فأنت أجرت بكل حال. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ما قال وحسنها بعض أهل العلم، أن الله عز وجل يجعل كرامته في من يشاء، فإنهم شكروا وشفعوا وعملوا أقرها فيهم، وإنهم جحدوا وأنكروا ولم يفعلوا سلبها منهم ودفعها إلى غيره. فإذا الله عز وجل أعطاك جاها، أعطاك وجاهة، استخدم هذا الجاه وهذه الوجاهة في قضايا حوائج المسلمين. وكما ذكرت، فأن تدخل سرورا على مسلم وتقضي حاجة مسلم خير لك من اعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه كما هو الواقع، فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها.
أيضا من فوائد الشفاعة وإن لم تحصل نتائجها أن المشفوع عنده إذا أنت ذهبت إليه المرة بعد المرة وغيرك ذهب إليه ربما يراجع نفسه ويحاسب نفسه فيرجع عن غيه أو يراجع أمره، لأنه يرى أن الناس الوجهة يأتون إليه المرة بعد المرة ويراجعونه الكرة بعد الكرة فيما رام، لعله يكون على خطأ. لكن لو أنت ما شفعت وفلان ما شفع وهو قرر هذا القرار وأراد أن ينفذه وفيه نوع جور مثلا أو بخس حق مثلا، فربما يظن أنه على الحق فيضيع النصح بين المسلمين بهذه الطريقة أيضا. نعم.
وفيه من الفوائد السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد وضده بضده.
المسلم ينبغي عليه أن يكون متفائل، وحينما يسعى في حاجة أخيه المسلم عليه أن ينوي وعليه أن يكون متفائلا. نعم.
وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة.
هل قبول الشفاعة واجبة أو لا؟ الأصل أن الشفاعات ليست واجبة القبول، لكن يندب قبولها. من جاء إليك شافعا يندب لك أن تقبل شفاعته. شافك أنت زعلان من ولدك جاء يشفع، مندوب لك أن تقبل شفاعته. لكن متى تجب قبول الشفاعة ممن جاء يطلبها؟ إذا كان كما ذكر المصنف في أداء الحقوق الواجبة، هنا يجب، أو في بخس حق فهنا يجب الكف عن الغي. إذن في الأمور الواجبة فعلها يجب قبول الشفاعة، في الأمور الواجب تركها يجب قبول الشفاعة وترك المحرم، ما عدا ذلك يندب قبول الشفاعة. جاءك إنسان يشفع عندك في أن تعطي دين لفلان، يندب لك أن تقبل دينه، لكن لا يجب. لكن إذا قال لك، جاء إليك أبوك، جاء إليك عمك وقال إن زوجتك جاءت إلي تطلب شفاعتي ليتدخل عندك، أنت تمنعها المال، تمنعها النفقة، تمنعها الطعام، هذه أمور واجبة يجب أن تقبل الشفاعة، ليس لك فيه خيار. جاء ابنك الصغير إلى عمه وقال إن أبانا لا ينفق علينا، فجاء أخوك يشفع، يجب أن تقبل هذه الشفاعة لأنه شفع في أمر واجب. إنسان يستحق أن يوظف ويوظف من لا يستحق، فإذا جاء إنسان عند المسؤول وهو يشفع في هذا الرجل الذي يستحق وقد وظف من لا يستحق، يجب عليه أن يقبل الشفاعة ويوظفه. هذه أمثلة واضحة. نعم.
وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبواسطته وتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق، فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركته عليه وعلى آله وصحبه.
النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، أرحم الأمة بالأمة، كما جاء في القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الأمة من جهات عدة، من أعظمها أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما رحمة بأمته، شفقة على أمته صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله وأثابه خير ما جاز نبيا عن أمته، نشهد له بالبلاغ المبين، نشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه كان رؤوفا رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله تعالى متعلقة بمحبوبات الله تعالى، ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر فضلاً عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب حين خير بين أن يكون رسولاً ملكاً أو عبداً رسولاً.
لا شك أن قضاء الله تبارك وتعالى الذي يقضيه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو على لسان الشفعاء هذا قد يكون قضاء قدريا إذا وقع، وقد يكون قضاء شرعيا وهو أن الله أمر بالشفاعة، أمر بالشفاعة وأمر بقبول الشفاعة وندب المشفوع عنده أن يقبل الشفاعة ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ومما قضى الله على لسان رسوله بيان العلم، بيان الهدى، بيان الحق. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كون جميع أفعاله على وجه التعبد فهذا مما لا شك فيه. أما قول الشيخ ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، هذا قول لبعض العلماء والجمهور العلماء على خلافه، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخاطباً فيما يتعلق بالمباحات، ولكنه عليه الصلاة والسلام لكمال عبوديته يصير المباح عبادة. كيف يصير المباح عبادة؟ بأن ينويه لأمر آخر شرعي فيأكل بنية التقول العبادة، ويدع الأكل بنية أن لا ينشغل عن العبادة كما في الوصال، وينام عليه الصلاة والسلام بنية يقوم من آخر الليل، ويستيقظ عليه الصلاة والسلام بنية قيام الليل، ويأتي صلى الله عليه وسلم أهله بنية أن يشبع حاجته الإنسانية حتى يرزقه الله الذرية، فهذه نية خير. إذن جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المباحات كان يفعلها عليه الصلاة والسلام بنية طيبة مباركة. ولذلك من رمى العبودية فعليه أن يصير الأفعال العادية إلى عبودية. كيف يصير الأفعال العادية إلى عبودية؟ بالنية. يشرب لكي يستطيع الكلام في العلم، يجلس لكي يسمع العلم، فالجلوس لنفسه ليس عبادة لكن جلوسه للعلم يصير عبادة. يأكل ويشرب ليتقوى على العلم، على العبادة. يأكل ويشرب ليتقوى على الكسب ويغني أهله عن الحرام ويغني نفسه عن الحرام. فهذا شأن خلص المؤمنين وعلى رأسهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم اتباعه ظاهرا وباطنا في السر والعلن. نعم.
قال رحمه الله الحديث 15 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود.
هذا الحديث من جوامع أخباره عليه الصلاة والسلام، والحديث يدل على تأكيد المقصد الثاني وهو الحرص على الاجتماع، وذلك بإنزال الناس منازلهم، فلا يرفع الرذيل لأنه يفسد المجتمع، ولا ينزل الرفيع ويوضع فإن ذلك فساد للمجتمع. يعطى المسؤوليات لأهل الأمانات، ولا يخون الأمين، ولا يؤمن الخائن. هذا معنى أنزل الناس منازلهم، فهو أصل من أصول التعامل مع الناس. كيف تتعامل مع الناس؟ كيف تتعامل مع الناس؟ أنزل الناس منازلهم، لا تخون الأمين، لا تؤمن الخائن، لا تجرئ اللفاك، أعن الطائع، أكرم الكريم، دع اللئيم، وهكذا. هذا معنى أنزل الناس منازلهم. ولهذا كان من علامات الساعة، من علامات الساعة نسيان هذا الأمر، هذا الأصل. فيخون الأمين ويؤمن الخائن، يمكن الوضيع ويوضع المكين. هذه من علامات الساعة، نسأل الله السلام والعافية. يتكلم الرويبضة في كلام العامة، مثل ما يقول الناس لا نعرف أصله ولا فصله، صار يتكلم بمصالح الأمة. شلون؟ ما تعرف. هذا ضياع لهذه القاعدة، أنزل الناس منازله. ولهذا حتى في العلم كان من أدركنا من مشايخنا يقولون لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بأخذه العلم عن الأكابر. ليش؟ إنزال الناس منازلهم. اليوم كل واحد يتكلم، كل واحد يكتب، وفي كل شيء، كل واحد صار سياسي، كل واحد صار اقتصادي، كل واحد صار محلل. ليش؟ ضيعنا هذا الأصل، أنزل الناس منازلهم، ضيعنا. مع الأسف الشديد إذا ضيع هذا الأصل المجتمعات تضيع. حذاري حذار. على كل حال، هذا الحديث في إسناده مقال من أهل العلم من ضعفه وقال الصواب أنه موقوف من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن أهل العلم من يرفعه، والصواب أنه له حكم الرفع وإن كان الحديث موقوفا. أنزل الناس منازلهم، ويدل له شواهد وأحاديث كثيرة، بل وآيات ونصوص من الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: يا له من حديث حكيم، فيه الحث لأمتي على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. الله تعالى حكيم في خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة.
فمن هذه الحكمة قد تكون نصية منصوص عليها في الشرع: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا، قال في للفقراء المهاجرين: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذن هذه علة نصية، ومن علامات العلة النصية كي ولكي، واللام والفاء المعقبة. فالحكمة قد تكون الحكم نصية وقد تكون اجتهادية، لكن يجب على المسلم سواء علم الحكمة النصية أو لم يعلمها، علم الحكمة الاجتهادية أو لم يعلمها، يجب عليه أن يسلم بأن الشرع مبناه على الحكمة، لأنه من لدن حكيم، من لدن حكيم خبير، لأن الشرع أنزلها العليم الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالحكمة، وأنه عليه الصلاة والسلام حكيم. إذن لا يمكن من الحكيم العزيز أن ينزل إلا ما فيه حكمة وعزة، أمرا ونهيا. ولا يمكن من في حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم أو يحلل شيئا هكذا هوى. لا، الشرع كله كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الشرع كله من أوله إلى آخره مبني على الحكمة. التوحيد حكمة، النهي عن الشرك حكمة، الزواج حكمة، تحريم الزواج من المحارم لحكمة، الميراث حكمة، تقسيم الميراث لحكمة، أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، والله إيش ها؟ فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. شوف ربط الحكمة موجود في كل الأحكام، يجب أن نسلم بهذا. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل حكيم وأنه شرع الحكمة، بل أقول أمرا ذكره ابن القيم في شفاء العليم، وهو أن قدره كله مبني على الحكمة فضلا عن شرعه. وجود إبليس لحكمة، وجود النار لحكمة، وجود الكفار لحكمة، وإلا الله يقدر أن يجعلهم كلهم مسلمين في ليلة، في لحظة، في لحظة واحدة. يقدر يلزمهم ولا ما يقدر؟ يجبرهم ولا ما يقدر؟ يقدر، كما خلق الملائكة لا يعصون يستطيع أن يجعل البشر والجن والإنس لا يعصون، لكنه لحكمة ولأجل أن تتم الابتلاء تركهم وما يريدون. فيجب أن نعتقد أن مجاري الأمور ومقادير الأشياء بيد الحكيم سبحانه وتعالى. والعجب، كل العجب من الناس، يعني وصلتني رسالة جميلة لا أنساها، يقول نركب الطيارة ونحن مطمئنون بحكمة وحنكة وخبرة القبطان، ناكل ونشرب ومرتاحين. لكن لو نظرت في الدنيا، مع أن التدبير بيد الحكيم الخبير، إذا فتشت تجد أنت أول من تتضجر من تقدير الله في رزقك، في شكلك، في جيرانك، في أولادك، في إلى آخره. لماذا؟ غاب عن الأذهان الحكمة الرحمانية الربانية الموجودة في التقديرات الكونية وفي الأحكام الشرعية. ولو ترسخ هذا المعنى لوجدت راحة البال. ولهذا قال عز وجل في سورة التغابن، ها، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لا، هذه في الحديد، لا، نبي اللي في التغابن. وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. لاحظ، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيش علاقة هداية القلب بالإصابة؟ هداية القلب سببها العلم بحكمة الله. نعم.
قال رحمه الله: فمنها هذا الحديث الجامع، إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلم والتعليم. فمن ذلك أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم تنزيلهم منازلهم بالقيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق. فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة،
يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة، ويميزون عن غيرهم بالمخاطبة الخاصة. ها، بعض الناس يحسن الخطاب مع الناس، إذا جاء مع والديه لا يحسن الخطاب، لا يحسن الخطاب. إذا جاء يخاطب أمه ما يعرف كيف يخاطب أمه، إذا جاء يخاطب عياله ما يعرف كيف يخاطب عياله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا خرج أمام الناس من أحسن الناس لسانا وأعسلهم كلاما، وإذا دخل البيت من أسفههم مقالا، لا ينادي ابنه إلا يا كلب يا حمار يا مذنب. كيف؟ ما يمكن. أنزل الناس منازلهم، الأقربون أولى بإيش؟ بالمعروف. وأعظم المعروف قول الحسن، أعظم المعروف الفعل الحسن، مو لازم فلوس، لا، والله إنك لن تسع الناس بأموالك، ولكن ستسعهم بأخلاقك، بأقوالك الحسن. نعم.
قال رحمه الله: وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذية أن تمنع عنهم الأذية والأضرار بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لها من الشر. ويجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان.
هنا يعني قسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، لكن لهم حقوق الإسلام إن كانوا مسلمين، وحقوق أهل الذمة إن كانوا ذميين، وحقوق الأحياء إن كانوا أحياء، بل في كل رطب كبد رطب حسن وأجر. لا يجوز حتى أذية عزكم الله الكلب، لا يجوز أذيته لغير ما سبب. تأملوا معي، لا يجوز التهاوش بين الديكة، يجي إنسان ينفر بينهم ليتقاتلوا، ما يجوز. هذا الدين عظيم، حقوق، حتى دابتك لها حقوق عليك، ما يجوز أن تركبها في النهار وفي الليل لا تعلفها مثلا. هذا من حقوق عليك، حقوق الأحياء، الأحياء لهم حقوق عليك. بل الأمور العامة لها حقوق عليك، الطريق له حق عليك، هذا وين تجده إلا في الإسلام. أعطوا الطريق حقه. كوننا إحنا ما نؤدي الواجبات مو معناها نقصان في الإسلام، نقصان فينا إحنا. بعض المسلمين، ما أقول كلهم، بعض المسلمين لا راحوا إلى بعض بلدان أوروبا، ما شاء الله، يمشي على الصراط، يؤدي حق الطريق 100%. ليش؟ لأن فيها دراهم ومخالفات ودنانير ودولارات، لا رجع لديرته ما كأن شيء كان، لا حزام أمان وماسك التليفون وكأن الشارع له ولأبوه، ويسولف والناس واقفين وراه يطلعونه، ما هم شيء، يأخذ المنديل ويرميه من الجام. ليش؟ ما يعرف، ما يعرف أن هناك حقوق عامة للمسلمين، ما يعرف. لذلك لا بد من أداء هذه الحقوق. أعطوا الطريق حقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حق. نعم.
قال رحمه الله: ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله.
من باب الفائدة اللغوية، كلمة الاحترام هذه يعني صرفيا بالميزان الصرفي والإنتاج الصرفي صحيح، لكن ليس له أصل عربي، واضح ولا لا؟ ليس له تصريف عربي قديم، لذلك لا تجد هذه الكلمة في قواميس اللغة العربية القديمة. وين لقيناها؟ في القواميس التي جاءت بعد القرن الثامن. يعني هذا الكلام لا تجده في لسان العرب، لا تجده في كتاب الجوهري، لا تجده في كتاب ابن الأعرابي، أبدا. على كل حال صرفيا هو صحيح، لكن من باب اللغة ليس له ميزان. نعم.
قال رحمه الله: والنظير
الذن لباقي. نعم.
والنظير يعامله بما يجب أن يعامله به، وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه، ويتكلم مع الملوك وأرباب الرياسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم، وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم، وكثرة الدعاء لهم خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة. ومن ذلك
نكمل بعد الأذان إن شاء الله هذا الحديث. نعم. لا إله إلا الله، استغفر الله، وعليكم السلام.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.
الله
لا
اللهم صل على محمد وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير واجتناب العنف القولي والفعلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. وكذلك صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم.
نعم، يعني كذلك تعامله صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم، أنه يستخدم معهم الرفق والترغيب واللين لعل وعسى أن يدخل الإسلام في قلوبه. مع الأسف الشديد اليوم يعني بعض الناس لا يستخدم اللين والرفق مع عياله، ما عنده إلا العنف، وهذا العنف سواء كان قوليا أو فعليا لا ينتج الخير عنه، بل ويزداد الأمر سوءا أن نرى بعض الأولياء يضربون أولادهم على أمور ليست واجبة ولا فريضة في شرع الله كالدراسة مثلا، ولا يضربونهم على ترك الواجبات، فينشأ الولد وهو لا ينظر إلى الدين نظرة احترام وتوقير. لماذا؟ لأنه كان يرى من أبيه التشجيع على الدراسة، ما يرى من أبيه التشجيع على الدين، يرى من أبيه أنه يتساهل معه إذا ترك واجبا من واجبات الدين أو فعل محرما من المحرمات، ويرى أبوه شديدا إذا ما ترك مندوبا من مندوبات الدنيا أو مباحا من مباحات الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم من العطاء الدنيوي الكثير ما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلا للناس منازلهم. وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة. فمعلوم ولاية الملك أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في تورية من يصلح لها ممن جمع القوة والشجاعة والحلم ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية، ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية.
يعني الواجب على الولاة الأمر حينما يولون الناس المسؤوليات أن يختاروا من هم فيهم القوة والشجاعة والحلم، ومن لهم خبرة بسياسة الناس في الداخل والخارج. نعم.
وكذلك ولاية القضاء يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع، الأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدة.
كذلك وإذا لم ينزل الحكم عند القاضي الذي هو أهل له فإنه سيحصل جور في الأحكام، وربما تدخل الرشاوي في المسائل، وهذه مصيبة. إذا ما فسدت أحكام القضاء تجد المجتمعات متفككة. نعم.
وكذلك ولاية الإمامة في المساجد يختار لها الأعلم الأتقى ثم الأمثل فالأمثل.
نعم، يجب على ولي الأمر كما هو الحال الآن في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة أنها تهتم باختيار الأئمة والمؤذنين، وذلك بالنظر إلى علمهم وقراءاتهم وأصواتهم وتلاواتهم وظاهر استقامتهم، أما البواطن فإلى الله عز وجل. نعم.
وكذلك ولاية قيادة الجيوش يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصر وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها.
الشاهد من الحديث أن ننزل الناس منازلهم، أن ينزل كل إنسان موضعه اللائق به. نعم.
إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار، فإنها داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الولايات من أعظم الأمانات، فيتعين أن تؤدى إلى أهلها ويوظف فيها أهل الكفاءة بها، وكل وظيفة لها أكفاء مختصون، وهو داخل في هذا الحديث الشريف.
أكفاء جمع كف، الأكفاء جمع كف، وأما أكفاء فجمع كفيف، فرق بين الأمرين. نعم.
وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة تعين ما عينه الشارع، لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة، ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه، فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البليغة. وكذلك في الصدقة والهدية، ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى، وفي الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل. وكذلك يميز من له
هذا الأثر، وإن كان ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح، يشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. نعم.
وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك، فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
نعم، لا شك أن ما رآه المسلمون حسنا في الناس أو في أعمالهم الدنيوية فهو حسن عند الله، أما الأمور الحسنة الدينية فهي التي جاءت في الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى الثلاثاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.